بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أن الأصوليين استعرضوا نماذج من المطلق الذاتي، وهو اسم الجنس وعلم الجنس والمفرد المعرف باللام والجمع المعرف باللام والنكرة. وغرضهم من ذلك هو بيان المطلق الذاتي، وكيف هذا المطلق الذاتي بالتالي يطرأ عليه اللحاظ الإطلاق اللحاظي ويطرأ عليه الإطلاق الإثباتي. فمر اسم الجنس على أي حال علم الجنس، الكلام في علم الجنس والمفرد المعرف باللام، حيث مر أن صاحب الكفاية يختار ماذا؟ علم الجنس. نعم، علم الجنس هو المفرد المعرف باللام. صاحب الكفاية يختار أن هذه العلمية علمية صورية، يعني ليست علمية حقيقة معنوية. علمية صورية يعني ماذا؟ يعني مثل التأنيث اللفظي، ليس تأنيث حقيقي. فهنا هذا علم ليس حقيقي، علم لفظي. وكذلك المفرد المعرف باللام، اللام دورها تزيين لفظي وليس تعريف حقيقي. ومستند صاحب الكفاية في كلا القسمين الشقين شيء واحد، وهو أن العلمية أو المعرفية الآتية. الصوت يصير زايد شوي. وذلك لأن المعرفية الآتية من الأحسن زين أي بعد شوي المعرفية الآتية يجيل هذا زين أحسن. وذلك لأن المعرفية الآتية من الإشارة الذهنية غير سائغة. لماذا غير سائغة؟ لأن المعنى إذا أخذ فيه الإشارة الذهنية سوف يستلزم ذلك المجال، لأن اسم الجنس والمفرد المعرف باللام غالبا يستعمل في الطبيعة الخارجية ولا يستعمل في الطبيعة بقيد الوجود الذهني. فغالبا عالم الجنس والمفرد المعرف باللام يستخدم في الطبيعة الخارجية ولا يستعمل في ماذا؟ في الطبيعة بقيد الوجود الذهني. فإذا كانت العلمية أو التعريف آتية من الإشارة الذهنية فسوف يكون المعنى المستعمل فيه غير المعنى الموضوع له. علم الجنس أو الموضوع للإشارة الذهنية، والمفروض أنه يستعمل المفرد المعرف باللام أو علم الجنس غالبا يستعمل في ماذا؟ في الطبيعة الخارجية. فبالتالي سوف يكون استعماله في بعض الموضوع له لا في كل الموضوع له، فبالتالي سوف يستلزم مجال. وأي وضع يكون مهجور هذا خلاف حكمة الوضع. فإذا لا يمكن محتمل أن علم الجنس وضع للعلم بلحاظ الإشارة الذهنية، ولا المفرد المعرف باللام وجه التعريف فيه الإشارة الذهنية. طبعا ليش الإشارة الذهنية توجب تعريف المعنى؟ الإشارة الذهنية عبارة عن لحاظ اللحاظ. الإشارة الذهنية لماذا؟ شيء في الذهن متقرر تلاحظه، هذا يسمى لحاظ اللحاظ أو لحاظ مركب. لما يكون لحاظ مركب ينجلي المعنى أكثر، يكون غير مبهم غير نكرة، يكون كأنما علم معرف. فيقول إذن ما يحتمل أن يكون التعريف في ال أو عالمية المعرفية في عالم الجنس؟ لا يمكن أن تكون المعرفية آتية من الإشارة الذهنية. فالإشارة الذهنية إذن لماذا توجب التعريف؟ لأنها لحاظ اللحاظ. المعنى ذات لحاظ بس مبهم، مثلا افرض نكرة مبهم مجمل، لكن لما تلاحظ لحاظة تلاحظه بلحاظ مركب كأنما تفتق تفصل تعين تميز من بين المعاني الأخرى، فيصير علم أو معرفة، وهذا تعريف معنوي. يقول صاحب الكفاية عالمية الجنس أو الأل الآتية، هذا ذكره في البلاغة طبعا، المفرد المعرف بأل تعريف آتي من الإشارة الذهنية من أل أو الإشارة الذهنية في عالم الجنس، ما يمكن قبول هذا المدعى الذي ذكره علماء اللغة. لماذا؟ لأن الإشارة الذهنية إذا أخلط في الطبيعة يصير إذن مجموع المعنى في عالم الجنس المعنى وماذا؟ والإشارة الذهنية. والحال أنه يستعمل كثيرا ما في الطبيعة الخارجية مو في الطبيعة بقيد الوجود الذهني، يستلزم مجاز يعني. وكذلك المفرد المعرف غالبا يستخدم في الطبيعة الخارجية، يعني بعض المجموع، ولا يستخدم في الطبيعة بقيد تقرره في الذهن. فلذلك إذن لا يمكن الالتزام بأن التعريف آت من الإشارة الذهنية، لا يمكن الالتزام بأن التعريف آت من الإشارة الذهنية. هذا كلام صاحب الكفاية. فإذن يا صاحب الكفاية التعريف وإيش؟ هذا التعريف يقول لك ليس معنى في المعنى حقيقي، هذا تعريف صوري لفظي، مثل التأنيث اللفظي التذكير اللفظي، هذا تعريف لفظي. هل تفيد التزيين مثل دخول ال على الحسن والحسين سلام الله عليهما، مثلا لفظ الحسن والحسين ليست توجب تعريف. وكذلك في عالم الجنس معرفة لفظية وليس معرفة في المعنى، لكي نبعد الإشارة الذهنية. هذا فحوى كلام صاحب الكفاية. ولكن هذا الإشكال أجاب عنه الأعلام، أجاب عنه الأعلام بماذا؟ أجاب عنه الأعلام لتوضيح مطلب. طبعا في أسماء الإشارة، أسماء الإشارة هذا وضع على أي شيء؟ وضع على المفرد المذكر المشار إليه. شوف الإشارة تعينه تخرج عن الإبهام، توجب حينئذ يكون معرفة. في أسماء الإشارة شلون قصة؟ بس هي أسماء الإشارة الإشارة خارجية مو الإشارة الذهنية. في أسماء الإشارة الإشارة خارجية، لكن يجب أن يكون معرفة ومعرف على أي تقدير. فهنا كيف يجيب الإعلام عن إشكالية صاحب الكفاية؟ أولا الإعلام يقولون هذه الإشارة الذهنية التي هي توجب التعريف ليست جزء المعنى، ليست شنو؟ جزء المعنى. كيف ليست جزء؟ مؤثرة ودخيلة وليست بجزء. كيف؟ خب يتوسلون، كما مر بنا الاعلام الثلاثه النائمي والعراقي والاصفهاني، كل بمعالجه. دي المعالجه التي يبرزونها ليست خاصه بالمقام، هذه معالجه تفيد في موارد، في ابواب فقهيه وابواب اصوليه، بل وابواب اعتقاديه كثيره مفيده. يعني الشيء يكون، يعني يفرض شيء يقوم مقام التقييد او مقام الجزء او مقام يؤثر في التضييق، من دون ان يكون قيد، من دون ان يكون مخصص، من دون ان يكون شرط، من دون ان يكون دخيل، يؤثر كالدخيل، يعني الجزء الداخلي او القيد الداخلي، ولكنه ليس بدخيل، كانما يؤثر وهو غير مرئي. وهذا هو مبحث في نفسه، مبحث عقلي مفيد في ابواب عديده. بغض النظر عن المقام، استفاد منه هؤلاء الاعلام الثلاثه في ابواب عديده اصوليه وفقهيه، ان الشيء يكون نتيجة التقييد بدون ان يكون قيد، نتيجة الجزء بدون ان يكون جزء، وهو عبر ثلاث معالجات. العراقي عبر القضية الحينية ليس القضية الشرطية، والمناطق حتى ابن سينا في بحث المنطق في الإشارات أو في الشفاء، التفرقة الدقيقة بين القضية الحينية والقضية الشرطية يحتاج إلى يعني مزيد إمعان، دقة ونظر. إن المحمول يحمل على الموضوع، ولكن يحمل على الموضوع في حين مثلا شيء، فلا يحمل مطلقا على المحمول على الموضوع إلا في ذلك الحين. لكن هذا الحين مقارن لظرف حمل المحمول على الموضوع، مقارن وليس دخيل، بس بدونه لا حمل كالشرط، بدونه لا حمل في البين كالشرط، والحال أنه ليس بشرط. في هذا هني الحزورة، هني اللغز، هو كأنما كدأ كالشرط الدخيل في حمل المحمول على الموضوع، فهي سمنا القضية الحينية. إذا نحو القضية الحينية على كل الصناعية تنحل المشكلة، أن أي شيء، أي قيد لا يراد أخذ قيد، لكن يكون كالقيد مأخوذ وليس بمأخوذ ويؤثر كالمأخوذ، نجعلك القضية الحينية. مثلا قصد القربة في بحث التعبد والتوصل لا يمكن أخذ في المأمور به، لا يؤخذ، لكن الصلاة في حين قصد الأمر بها هي التي يؤمر بها. ولما جرى في وضع الألفاظ الحروف، الآلية للمعنى الحرفي ليست جزء، ولكن يوضع في كلمة في أو من أو إلى الظرفية أو إلى الابتداء أو إلى الانتهاء، في ظرف لحاظ هالمعاني آليا. فالآلية ما مأخوذة ومأخوذة، ما مأخوذة ومأخوذة، من أحد القضية الحينية. المهم في أبواب أصولية كثيرة أو فقهية كثيرة يكون هناك محذور من أخذ القيد، يقال يقرر بنحو القضية الحينية. هذا حل العراقي. حل فهني طبقا نفس الشيء، الإشارة الذهنية غير مأخوذة، لكن توجب ضيق المعنى، مثل ضيق فم الركية، تلقائيا ضيق. فاستعماله في نفس الطبيعة لكن لم يكن مجاز، لن يكون مجاز إذا لم يكن جزء، لن يكون مجاز في نفس الطبيعة. جيد، فهذا حل العراقي. حل أما حل الإصفهاني، الإصفهاني يتوسل بحل فلسفي مو حل منطقي. حل فلسفي ما هو الحل الفلسفي؟ يعبرون عنه بالعنوان المشير، العنوان المشير، العنوان المشير في قبال العنوان الذاتي في الفلسفة، العناوين التي تأتي في الذهن للأشياء يقولون على نمطين، عنوان ذاتي وعنوان مشير. عنوان مشير يعني ليس نابع من حق ذات الشيء، ليس عنوانا نابعا من حق ذات الشيء أصلا، بخلاف العنوان الذاتي. العنوان الذاتي اللهم صل على محمد، أما العنوان الذاتي مأخوذ من نابع من حق ذات الشيء. فالعنوان المشير دوره إشارة فقط، دوره إشاري وليس دخيل. هذا حل فلسفي كثير في المسائل حتى العقلية والعقائدية المعقدة، أن عنوان ما تريد تأخذ دخيل، إذا عنده محاذير كثيرة، لكنه دوره كأنما كالعنوان الذاتي لكن ليس عنوان ذاتي. مثلا الظرفية الإسمية في الذهن عنوانا مشيرا لموارد الظرفية الحرفية، حينما نعبر في وضعت للظرفية، هاي الظرفية شنو؟ الظرف اسم، هذا مو 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 حرف، ظرف اسم. لكن هذا الظرف الاسم جعل عنوانا مشيرا لموارد الظرفية الحرفية. كذلك لما يقال من وضعت الابتداء، هذا الابتداء الذي يأتي في الذهن اسم، عنوان مفهوم الابتداء اسمي، ولم يوضع له لفظ من، ولكن مشير هو مش عنوان مشير لموارد الابتداء الحرفي. ولم يجرب على كل هذا، مثل حتى في التعبدي أو قصد الأمر يقصد به الأمر، ليس عنوان ذاتي يعني قيد، وإنما عنوان مشير، مشير لضيق الحصة، لضيق الحصة، حصحصة، تحصيص، تضييق الطبيعة في ضمن حصص، هذا عنوان مشير. هنا كذلك عندما يقال علم الجنس أو المفرد المعرف باللام، تعريف من الإشارة الذهنية، الإشارة الذهنية ليست قيد وجزء وشرط، وإنما هي عنوان مشير. هذا كلام الإصفهاني. كلام النائيني عبارة عن ضيق الملاك، النائيني يتمسك دائما بضيق قبيل ضيق الملاك. ضيق الملاك غير قضية الحينية وغير أو مثمر الجهل. طبعا الميزان أنا عندي حلين بعد، مو حل واحد، عندي حلين، حل يسميه مثمر الجهل وحل عنده ضيق الملاك. فأربعة حلول صارت، أربعة حلول لتضييق الطبيعة. حصة التوأم هي القضية الحينية، هاي التوأم هي القضية الحينية، لأن حتى في المنطق يعرفون عن الحصة التوأم، هي نفسها القضية الحينية. ضيق الملاك أو متمم الجعل، مثلا متمم الجعل، متمم الصياغة، الميزانين أيضا عنده. على كل ضيق الملاك شلون؟ ضيق الملاك تلقائيا هذا التزم به صاحب الكفاية، يعني في الأصل هو بصاحب الكفاية أو قبل ما مشهور علماء الأصول ذكروا ذلك في التعبد والتوصل، حيث لا يمكن أخذ قصد الأمر جزءا ولا شرطا ولا قيدا، ولكن قالوا العقل يحكم بأن الملاك ضيق، فإذا كان الملاك ضيق إذن لا إطلاق في امتثال الطبيعة، العقل يحكم بأنه لا بد أن الامتثال يكون بقصد الأمر من باب ضيق الملاك، ليس في البين شرط ولا جزء، قصد الأمر ليس شرطا ولا جزءا. كمثال هذا بحث التعبد والتوصل. المهم يعني يطرد هذا الكلام في كل طبيعة نعلم بعدم كونها مطلقة أو كون هذا السعة بسبب مو عدم إطلاق ذاتها، إطلاق ذاتي موجود فيها، إطلاق ملاكي غير موجود فيها. شوف مر بنا تذكرون أن أقسام الإطلاق 4 أو 5 أو أكثر، أول شيء إطلاق ملاكي، ثم إطلاق ذاتي، ثم إطلاق لحاظي، ثم إطلاق إثباتي، وهو على أقسام. هذه الأقسام مترتبة تلو بعضها البعض. أولا الملاك لازم يكون مطلق، يا الله حين ينفع الإطلاق الذاتي، أما إذا الملاك ليس بمطلق ما الفائدة في سعة ذات الطبيعة؟ ما في فائدة. ثم تأتي نوبة الإطلاق الذاتي، إذا لم يكن للذات إطلاق وسعة المتكلم يلاحظ أي سعة وأي شمولية، لابد أن تكون الذات ذات سعة. هذه نقاط كلش مهمة صناعية. أولا طبعاً واحد يقول الإطلاق الملاكي، الملاكات بيد الشارع، دين الله لا يصاب بالعقود، هذا صحيح. الكلام فيما أبرز من ملاكات، فيما أبرز وقنون يعني بين كقانون كأسس تشريع من ملاكات قد تكون ضيقة، مثلا نظير ما ذكر أن الزكاة لأجل سد حاجة الفقراء، فما يمكن تمليك فقير كل مال الزكاة في دفعة وحرمان بقية مثلا الفقراء. من أين لما لا نتمسك بالإطلاق اللحاظي والإثباتي والذاتي والساتي؟ قالوا الملاك، لأن الملاك ضيق، الملاك ضيق، سيل يزي عنده في العروة في الزكاة أو في سهم السادة على المجرد نفس الكلام. فالمقصود أيام ما كان إذا الملاك إذا كان في ضيق لا مجال للإطلاق. ثم يأتي نوبة ومرتبة الإطلاق الذاتي. كيف نحدد أن الطبيعة فيها إطلاق ذاتي؟ يجب إمعان النظر في ذاتيات أي طبيعة، ذاتيات أي طبيعة، تقرر ذاتياتها، جنسها، أجناسها، هذه الطبيعة فصولها كذا كذا، في نقرر ما هي فيها سعة أصلا أو ليس فيها سعة. مثل كما يصير نزاع بلا أي أرضية، لابد إذن في الطبيعة إطلاق ذاتي، سعة ذاتية، وهذه مهمة مرحلة التحليل في العناوين المأخوذة في الأدلة. الآن عنوان موضوع، عنوان متعلق، عنوان محمول، 3 عناوين إن لم تكن أكثر في كل قضية شرعية يواجهها المستنبط في الاستنباط. أكثر الجدليات أو المغالطات أو الاشتباهات أو ما شابه ذلك كلها تنجم من عدم التروي في هذه المرحلة من الاستنباط. الاستنباط سواء في الفقه، في المعارف، في العقائد، في التفسير، في أي علم من العلوم. الخطوة دي الأولى، الخطوة دي خطوة جدا مهمة. هي الآن احنا قاعدين نتكلم الآن في مرحلة الاستنباط الحقيقة. شوف مرحلة إطلاق الملاكي، يعني هل هذا التشريع تأسيسي أو منحدر من تشريع فوقه؟ إذا تشريع فوقه يهيمن عليه، يقولب، يلون، يؤطر، يضيق أو يوسع، اللي هو الإطلاق الملاكي. المرحلة الثانية إطلاق الذاتي، هي مرحلة ثانية في الاستنباط. وأنا الآن يعني على صعيد الاستظهار مرحلة ثانية في الاستنباط، وإلا مجموع عملية الاستنباط ديك لها على اتحاد مجال لبيانها إن شاء الله آخر. الآن كلامنا في مراحل الاستنباط عندما تصل إلى مرحلة المتن، اللفظ، الألفاظ، الأدلة التي تصدر عنها. أولا إطلاق الملاكي، ثم تأتي مرحلة الإطلاق الذاتي. وهذه القدماء كانوا بارعين فيها بقوة جدا انصافا، بخلاف الحين ما شاء الله المشي العصري في الاستنباط مشي سطحي بلسان علمي منحصرا عن هذه المرحلة، عن هذه المنهجية. أصلا قدماء يسمون هذا الذي يمر على العنوان مرور الكرام سطحي، يعني على سطح المعنى، ما يوصل المعنى، يقولون لا يعبرون عنه قشري ويعبرون عنه حشوي. قشري لأن بس روح قشر المعنى ما يغوص، جنس وجنس الجنس وجنس الجنس الجنس والفصل وفصل الفصل. والحال أنه كثير كثير من النكات والأساسيات الاستنباط مر علينا، تذكرون لما شرحنا الإطلاق الذاتي مر علينا كثير كثير من مخالفات المعاصرين للقدماء سببها هي هذه المرحلة من الاستنباط. قدماء يتربون المعنى اللي هو على شغلة أديب، مو شغلة فقيه. شلون مو شغلة فقيه؟ هو هذا التأمل، تذوق، مش ما شو تذوق، واحد يطبخ طبيخ يذوقه، المعنى هم يبغى تذوق، واحد شوي عيشه، يعيش فضاءه، جوه، تصوره، تخيله، يأثر جدا في وصول الإنسان لحقيقة المعاني. كيف هذه أمور، هذا عبر الذوق العرفي، الذوق الفقهي، ما ذي كذا كذا، ذوق يعني أو يتذوق قبل لا يمشي على المعنى مرور الكرام، قشريا، سطحيا، حشويا. مو بس نجيب الطبيخ، أنت تذوق شوية، شوف الذوق، مالح، جيد، ليه طعام، ما ليه طعام، ما ليه مجرد. هاي يسمى تذوق، يعني تروى في تروي، تأمل، تمعن، تأني في معنى، شوي تفتيق المعنى، هذا مهم. اي احنا ما نقول ذوق يعني تشهي الانسان في الحكم والرأي، كلام الذوق، تذوق نفس المعنى. الآن أنه لا تنكحوا ما نكح آباءكم، ليس المراد عند خصوص العاقد. في الأصل اللغة النكاح والوطي مثلا، فهي قضية بين العقد والوطي، شنو التناسب، سبب ومسبب وكذا وفلان. وقفة تأمل تروي من هذا البحث. كثير مسائل المعاصرين يقولون ما عليه دليل يبلغ هذه. فكانت هذه المرحلة فيها ترادف لغوي، فيها ترادف عقلي، فيها ترادف وجودي. هي هاي المرحلة الإطلاق الذاتي، يوميات الاستنباط متوقف عليه. إيه؟ في ذاك اللي تقول به بحث آخر، ذوق الشريعة بمعنى ضيق الملاك، هذا بحث آخر، هذا مرتبط بمقاصد الشريعة، يعني هذا يرجع إلى المرحلة الأولى التي وجيدة في بحث في المرحلة الأولى نظام له المرحلة الأولى ثقيلة العبء، المرحلة الأولى مو سهلة، بحث أصول القانون الذي دائما نؤكد عليه مرتبط في المرحلة الأولى طبعا كل مرحلة لها در نفيس، لها شلابتين، يعني لها آليات بعبارتها، لها نظام، لها مجموعة قضايا. المهم هذه المرحلة الأولى إطلاق الملاك، المرحلة الثانية إطلاق الذاتي، هذه في المرحلة الأولى الثانية اللي هو إطلاق الذاتي. طبعا المرحلة الأولى واسعة النطاق، الآن نغض صفحا عنها. المرحلة الثانية اللي هي إطلاق الذاتي يريد لها تذوق، تروي، تأني في المعنى اللغوي، في المعنى الشرعي، كيفية الاستعمالات اللفظية، يعني تتبع الاستعمالات في الواردة في الروايات والآيات المؤثرة، مهم قضية. هذه المرحلة الثانية كثير ينظرون لها مرحلة سهلة سهلة وخطواتها سهلة، ولكن هي عميقة ومهمة جدا. هذه المرحلة الثانية، تأتي بعدين المرحلة الثالثة والرابعة إن شاء الله نكمل، ولي اعتراض صاحب الكفاية إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.